أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الحديث: ويخافون سوء الحساب. ما يزال الحديث إذن عن الحساب، هذا الموقف العظيم الذي يكفي لإدراك عظمته أن يتصور أحدنا أن بعض الناس اطلع على عمله في سنة واحدة. مثلا سجلت كثير من أعماله وأقواله، وافتضحت حقيقة أمره، وها هو سيحاسب على كل هذه المواقف والأفعال. أية حالة تستبد به وتسيطر عليه، يحاول الإنسان أن يتظاهر بأنه حسن الأخلاق، ويستبد به الغضب أحيانا لأمر تافه. فهل هو على استعداد لأن يسمع الناس ماذا يقوله في مثل هذه الحال؟ وكيف يرغي ويزبد ويبرق ويرعد؟ لو أنه حوسب على هذا العمل فقط الذي يتناقض مع ظاهره، ماذا هو قائل وماذا هو فاعل؟ في يوم الحساب، السؤال الأول: هل يحاسب الناس كلهم؟ يعني سؤال هذا البحث. أما ماذا نسأل وأول من يسأل عنه، أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يأتي ذكره إن شاء الله. السؤال الذي أطرحه الآن هنا في البداية: من يحاسب يوم القيامة؟ هل يحاسب الناس جميعا، أم أن هناك أناسا لا يحاسبون؟ والجواب: هناك أناس يدخلون الجنة بغير حساب، مثالهم الصابرون: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مثال آخر: التاجر الصدوق، التاجر الصادق في تجارته. ومثال آخر: الشيخ الختيار الهرم الذي أفنى عمره في طاعة الله عز وجل. ويأتي الحديث بالتفصيل بحوله تعالى عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب في حديث آخر بحوله عز وجل. وقسم يدخلون النار بغير حساب، والآن يأتي الحديث عنهم إن شاء الله. والقسم الثالث هم الذين يحاسبون، وينبغي أن نعرف على ما يحاسبون. أما الذين يدخلون النار بغير حساب فهم أولا أهل الشرك المشركون، هؤلاء يدخلون النار بغير حساب. ترى ما المراد بالمشركين؟ ذكرت ربما مرارا أن الشيطان يكمن بالمرصاد لأحدنا عندما يقرأ شيئا عن المشركين أو عن الكافرين، فيقول الشيطان: إن هذا لا يعنيك يا فلان، لأنك مؤمن. الواقع إن الإيمان في الدنيا لا يعني أن هذا الشخص يوم القيامة يحاسب على أساس أنه مؤمن. الأمر الذي ينبغي أن نقف عنده مليا: أني أنا الذي قلت باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن عليا ولي الله عليه السلام، هل أنا موقن بهذا الذي أقوله لأكون مؤمنا؟ أم أنا أجمع بين الإيمان به والشرك؟ أم أنا مؤمن ظاهريا إلا أنني في الواقع لست مؤمنا أبدا؟ عندما نرجع إلى الروايات وإلى كلمات العلماء في هذا المجال، نجد أن من الواجب على كل إنسان أن يحصل على درجة اليقين. يعني مسألة أن الإيمان بالله عز وجل واجب، هذه كلنا بنعرفها. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله واجب، الإيمان بالأئمة المعصومين الإمامة أيضا الإيمان بها واجب، كل هالأمور بنعرفها. لكن أي إيمان؟ الإيمان الموجود عندي هل يكفي؟ الموجود عندك هل يكفي؟ يعني هل يكتفي الإنسان بهذا الحد الأدنى؟ أم أن الإنسان يجب عليه أن يطلب الحد الأعلى؟ يدخل أبو بصير على الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: يا أبا بصير، الإيمان فوق الإسلام بدرجة، أو هكذا، الإسلام درجة. قال: قلت بلى. قال: والإيمان فوق الإسلام أيضا درجة أخرى؟ قلت بلى. قال: والتقوى فوق الإيمان؟ قلت بلى. قال: واليقين فوق التقوى؟ قلت بلى. قال: وما قسم بين الناس بشيء أقل من اليقين، وإياكم أن تكتفوا، أنقل الرواية بالمضمون، إياكم أن تكتفوا بالحد الأدنى، وليحرص أحدكم على أن يفلت منه ما عنده من الدين. الإمام الصادق يقول لأبي بصير: إياك أن يفلت ما عندك من الإيمان. يعلق الشهيد دستغيب رضوان الله تعالى عليه، يقول: إذا كان الإمام الصادق يقول لأبي بصير: حذاري أن يهرب منك دينك، فكيف بالنسبة لي ولأمثالي؟ كيف بالنسبة لنا؟ إذن الإيمان المطلوب ليس هو هذا الحد الأدنى من الإيمان، أنه أنا بقول أشهد أن لا إله إلا الله. لا، المطلوب بمسألة الإيمان بالله أن أصل إلى مرحلة اليقين. مرحلة اليقين شو؟ يعني أنا حقيقة لا أطلب شيئا إلا من الله تعالى. في بعض قصص المؤمنين أن شخصا تاجرا ترتب عليه مبلغ كبير من الدين، أصبح يخجل من الدائنين، اختبأ في بيته، وذات ليلة عند منتصف الليل قرر الخروج من البيت والذهاب إلى مسجد في أطراف الكوفة. دخل إلى المسجد وأخذ يناجي ويدعو. كان هناك تاجر آخر أكثر مالا وثراء من هذا التاجر، كان نائما في بيته. أتاه آت في المنام، قال له: قم، إن هناك شخصا مدينا، ادفع إليه المال الذي يحتاجه. المرة الثانية الثالثة خرج من البيت لا يعرف أين يخرج. كان هذا التاجر كما يبدو من القصة مؤمنا، قال: أنا أمضي في أزقة الكوفة، والذي أتاني في الليل وأيقظني مرارا سوف يرشدني إلى صاحب الحاجة. فيما كان يمر من أمام ذلك المسجد سمع استغاثة هذا العبد المؤمن، عرف أنه هو المقصود، دفع إليه المال وقال: إذا احتجت فتعال إلي، أنا في المكان الفلاني. نظر إليه قال: أقبل هذا المال لأنه عطاء ربي، ولكني إذا احتجت مرة ثانية فسوف لن آتيك. قال: إلى من تذهب؟ قال: أذهب إلى الذي أرسلك إلي. هذا نمط من الإيمان. هل اللي بعثك بروح لعنده مرتين حتى يبعثك؟ أن لا يطلب الإنسان شيئا إلا من الله عز وجل، أن لا يشعر بقوة قلب، معه مصاري والله ما معه مصاري، قوة قلبه مش من المصاري، عنده موقع اجتماعي والله ما عنده، قوة قلبه مش من الموقع الاجتماعي، حامل إصلاح وإصلاح والله مش حامل، قوة قلبه مش من هون، ابن عشيري والله مش ابن عشيري، مش من هون أبدا. هذا مش موحد اللي بيفكر هيك، هذا مش إيمان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إشارة إلى الحقائق. إذن إيماني وإيماننا المتعرف متعرفين عليه متعودين عليه أنه هذا إيمان، لا هذا مش إيمان. أنه واحد لا يدرك دائما أن السبب الوحيد في الكون هو الله، لا رازق ولا محيي ولا يدفع الضرر ولا يجلب النفع إلا هو عز وجل، هذا الإيمان الحقيقي. بحيث إذا واحد وصل للإيمان الحقيقي يستطيع أن يمشي على الماء، يصبح من المنقطعين إلى الله عز وجل، والمنقطع إلى الله يستجاب دعاؤه، بيدعي بشغل معين يستجاب فورا. إذن ما تعرفنا عليه من الحد الأدنى من الإيمان هذا حجاب ينبغي أن يكون واضحا لكل منا أن هذا ليس إيمانا، وأن على الإنسان أن ينطلق من هذه المرحلة التي يحط رحاله عندها ولا يجتازها، ينبغي أن تكون منطلقه إلى المراتب العالية من الإيمان، من مراتب الإيمان. إذن أهل الشرك، هذا المصطلح قد يشمل الإنسان الذي أمضى عمره يصلي ويصوم، إلا أنه في الحقيقة مشرك، وإنما يصلي ويصوم لأن العادة اقتضت منه ذلك، إلا أنه في جميع تصرفاته يتصرف على أساس أن الدنيا هي كل شيء ولا يستعد للآخرة، وليس موقنا. يعني خلي واحد يقعد على جنب يقول يا ربي أنا موقن، عن جد أنا موقن، إذا رأى في نفسه شكا فلا يتصور أن هذا يعني أنه لا يمكن أن يصل إلى الرحمة الإلهية، لا، كلا، كل المؤمنين بيوصلوا لمراتب اليقين العالية منها الشك، والإنسان بيظل سنين طويلة جدا في حياته يعاني ويكابد من الشك، خطرات الشيطان تأتي إلى الإنسان بعض المرات، واحد بيكون واصل لمرتبة إيمانية عالية جدا والشيطان بيصير يناقش بأصل الوجود والأدلة على وجود الله عز وجل ويتصور أنه كفر، كذلك الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال أتاك الخبيث، فقال لك كيت وكيت، قال نعم، قال ذاك محض الإيمان، يعني ما دام أنك خائف من هذه الوسوسة فهذا محض الإيمان، هذا ليس شركا. المهم أن يكون الإنسان قد سار على طريق الحصول على اليقين والوصول إلى مرتبة اليقين ودرجة اليقين. عن الإمام السجاد عليه السلام: اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين، وإنما يحشرون إلى جهنم زمرا، وإنما تنصب الموازين وتنشر الدواوين لأهل الإسلام. يعني أنا هلأ ما بقدر أقول والعياذ بالله، ما بقدر أقول أنه يوم القيامة أنا أحاسب، قد والعياذ بالله تؤدي بي أعمالي إلى الشرك، ومن يموت مشركا، مشركا حقيقيا بكل معنى الكلمة، تراكم الذنوب يؤدي إلى الشرك. يعني واحد عنده عقيدة صح بنسبة معينة، يعني عنده نور بعقله بقلبه بنفسه، عنده نسبة من النور الصح، نور، هذا النور تتراكم الظلمات عليه فتقضي عليه، تقضي عليه نهائيا، فيموت ولا شيء من النور فيه، واللي كله ظلام ما له مطرح بالجنة، اللي كله ظلام مكانه النار. إذن لا يستطيع الإنسان أن يقول أنا حتما أحشر مع أهل البيت، حتما تنالني شفاعة أهل البيت، حتما أكون يوم القيامة في عداد المسلمين، لا يستطيع أن يقول ذلك، لا يستطيع أحدنا أن يجزم على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سعد، قال لها لا تحتمي على الله، لا يمكن لأحدنا أن يحتم على الله عز وجل. كذلك نجد حول الشرك عن الإمام الرضا عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله عز وجل فإنه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار. أيضا هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذكر لنا أن هناك ستة أصناف من الناس يدخلون النار قبل الحساب، قبل الحساب يعني بغير حساب، نفس الشيء، ما في فرق بالمعنى. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة، يعني بستة أشياء. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الأمراء بالجور، الأمراء بالظلم، والعرب بالعصبية، والدهاقين بالكبر، والتجار بالخيانة، وأهل الرستاق بالجهالة، والعلماء بالحسد. بعض الفقرات التي تحتاج إلى توضيح: العرب بالعصبية، القومية العربية، تعصب الجاهلي. طيب ليش العرب بالعصبية بشكل خاص؟ يبدو أن هناك خصوصية في العروبية والعصبية العربية تختلف عن غيرها. بعض الروايات إذا واحد بيكون بقلبه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر من عصبية مش من كبر، من كبر في مجال آخر، من عصبية حشره الله مع أعراب الجاهلية العصبية. طيب ما المراد بالعصبية التي يدخل الإنسان بسببها النار قبل الحساب؟ المراد يتضح من حديث عن الإمام السجاد عليه السلام يقول: العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، أن يرى شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، بعد في مرتبة أقل من هيك. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، واحد بيحب عشيرته عائلته قرايبينه مش عصبية ما دام المقياس بالحب عنده هو الحق، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. إذا صار في عنا شيئين من العصبية، الشيء الأول أنه واحد بيشوف قرايبه أولاد عشيرته أحسن من الدنيا كلها حتى إذا كان غيرهم مؤمن، بس هذا اللي من عشيرته شيوعي زلمي بلدي مدرش هو هذا أفضل من غيره، هذا درجة من العصبية. الدرجة الثانية أن يعين قومه على الظلم، يعني لا يرى شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين إلا أنه يعين قومه على الظلم، صارت معركة بينزل ويشتغل على الأساس ويصرف على الأساس. هذه المشكلة ما تزال قائمة في قرانا بكل مناطقنا بالبقاع، ممكن تكون بارزة أكثر من مناطق تانية إلا أنها موجودة في جبل عامل بشكل عجيب وغريب. إلى الآن هناك في كل بلد، ونعرف هذا طبعا جميعا واضح عندكم، أنه في العائلة الفلانية والعائلة الفلانية، بعض الضيع أنه هولي برارني وهولي جواوني، يعني هولي من العائلة الأساسية هولي لا مش من العائلة الأساسية، والتصرف على الأساس. عادة بتلاحظوا أنه مثلا هولي الجماعة لهم علاقة بالحزب الفلاني، بروحوا هوليك من العائلة الثانية بينتموا لحزب آخر. لاحظوا كيف التوزع بصير عادة على أساس العصبية على أساس العشائرية، حتى بأوساط المؤمنين بتشوف أنه واحد مؤمن بس إذا دكون مع أولاد عائلته بصير يحكي بالعشائرية أنه نحن بيت فلان، وليش بيت فلان؟ طيب ما كل عمرنا هيك، هذا كفر، هذا مش دين أبدا أبدا. ينبغي أن يكون الإنسان حريصا أن لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من العصبية أبدا. بيجي واحد لعند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعدد تسعة من أجداده، وأنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، بيقول له الرسول: وأنت عاشرهم في النار، هؤلاء كلهم ناس مش ملاح وجنابك مثلهم كمان، أنت عاشرهم في النار. أو مثلا بيجي واحد عند الإمام الصادق عليه السلام بيفتخر، بعض أئمتنا أتصور الإمام الصادق سلام الله عليه بيفتخر، بيقول له: حاجة تفتخر علينا؟ يعني هذا مش فخر. إذن ينبغي أن تكون مقاييس المؤمن مقاييس مؤمنة، أما مقاييس الجاهلية فلا يصح أن نتعامل معها أبدا. أيضا نجد في هذا المجال روايات كثيرة مذكورة في مثلا ميزان الحكمة أو في البحار. وأما عبارة والدهاقين بالكبر، الدهاقين شو المراد بالدهقان؟ باختصار بس يراجع واحد بعض كتب اللغة بيشوف الدهقان معناها ما يشبه الإقطاعي أو البيك، ما في فرق، يعني إما رئيس المدينة بيقولوا عادة بكتب اللغة رئيس المدينة أو رئيس الإقليم هو الدهقان بضم الدال، عفوا بكسر الدال، الدهقان رئيس المدينة أو رئيس الإقليم، أو الذي تكون عنده أرض يعني إقطاعي بيك. هذا يدخل النار بأي شيء؟ بالكبر، بالتكبر. التكبر خطر أشرت إلى جانب من خطورته في الحديث السابق كما أتذكر، أؤكد هنا، اللهم أعنا على أنفسنا، وأؤكد على نفسي أولا، أن أي مثقال ذرة من الكبر في النفس يمنع من رؤية الحقيقة ويمنع من القرب من الله عز وجل، بل تقول الروايات بوضوح أنه يمنع من دخول الجنة. الأحاديث بالكبر كثيرة جدا، لا أريد أن أدخل في هذا المجال. هنا إذا الحديث له مجال آخر أذكر رواية واحدة فقط حول المتكبرين لنرى خطورة عقاب وعذاب المتكبرين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر. تبين أنه سقر لما نشوف مثلا بالقرآن الكريم في لظى، في سقر، في الحطمة، إن شاء الله إذا الله وفق عند الحديث عن النار يتم إيضاح هذه المسائل. هذه مراتب من مراتب النار. سقر مكان خاص، مش كل جهنم اسمها سقر. إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر، شكى إلى الله عز وجل شدة حره وسأله، يعني سأل الله أن يأذن له أن يتنفس، فأذن له فأحرق جهنم. تذكروا مرة ذكرت حديث عن الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه، يقول الإمام بصحة سنده: لو أن قطرة من الزقوم والضريع أو غسلين سقطت في شراب أهل الدنيا لمات أهل الدنيا من نتنها. يعني حقيقة قد ما واحد يقرأ 50 كتاب 100 كتاب بعدين بيوقف عند رواية من هالقبيل بيشوف انه مش فهمان شيء من عالم الآخرة ابدا. هذا العذاب الشديد مش فهمان شيء. وانا هيك بعترف انه واحد بس يوقف، انا بس وقف عند هيك حديث بشوف انه هذا عالم الآخرة عالم غير ما نتصور جملة وتفصيلا. قد ما واحد يتعب وروح ويجي ويدرس بيكتشف انه بعده صفر، ما بيعرف شيء. اي عذاب هذا؟ يعني حقيقة إذا واحد موقن بظل بقلبه مجال للتكبر. إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر، شكى إلى الله عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس فأذن له فأحرق جهنم. لاحظت سند الحديث، سند يبدو أنه معتبر، أكثر فيك تقول صحيح، والله العالم. إذا من حيث السند إذا الحديث مهم، من حيث المضمون إذا شو هذا التكبر؟ شو اللي ما بيعرفه واحدنا لما بيشوف هيك شيء؟ إنه ما بيعرف شيء من عالم الآخرة، ما بيعرف شو فيه بالآخرة من ناحية. من ناحية تاني بيكتشف واحدنا جهله بآثار الذنوب. يعني مثلا بيكون الواحد فكرة إنه الغيبة خطيرة جدا، بيكون فكرة إنه التكبر خطير جدا. بيشوف هيك حديث بيكتشف انه ما فهمان شيء من خطورة التكبر. هذا التكبر الذي تكون عاقبته انه يعذب صاحبه في هذه الوادي في سقر، هذه الوادي التي اذا تنفست احرقت جهنم. اذا قديش بده يكون هالذنب خطير. دائما الانسان ميال للتقليل من خطورة الامور التي يكرهها، وميال لتعظيم من شأن الأمور التي يحبها، وستأتي إشارة إلى هذا إن شاء الله تعالى. طيب بظل عنا أهل الرستاق. في عنا الدهقان أو الدهاقين يدخلون النار بالكبر، أهل الرستاق بالجهالة. الرستاق شو؟ يعني القرية الضيعة، بيوت صغيرة، يعني عدد قليل من البيوت وزرع، هذا الرستاق. الجهالة في حديث آخر بيقول بالجهل. بطبيعة الحال المراد هون الجهل الذي يكون عن تقصير، أما الجهل اللي عن قصور الله سبحانه وتعالى لا يحاسب على القصور. يعني واحد مش قادر أنه يوصل للعلم. وهنا لابد أن يتذكر أحدنا أنه ما دام قادرا أن يوصل كلمة الله إلى بعض الناس فسيسأل عن ذلك. يعني برجع بكرر هون، نحن بوضع في شكوى مرة من قلة المدرسين بمناطق عديدة. مفروض أنه أي واحد قادر خليه يتعبله شوي بمجال التحضير لبعض الدروس ويدرس، مثل ما قلت سابقا أنه هو بيذكر حاله من خلال التحضير. ونسهم جميعا في العمل من أجل رفع المستوى الثقافي الموجود ونشر هذه المعارف الإلهية إن شاء الله تعالى. أيضا نجد عن الإمام الصادق عليه السلام: 3 يدخلهم الله النار بغير حساب، إمام جائر، وتاجر كذوب، وشيخ زان. إذن في عنا ناس بيدخلوا النار بلا حساب. في عنا ناس يحاسبون وفي ناس يدخلون الجنة بغير حساب، يأتي الحديث عنهم كما أشرت. قبل أن أدخل في فقرة الناس الذين يحاسبون ونرى على ما نحاسب، أريد أن أشير إلى فرق بين الحساب والسؤال. كيف؟ بدي أوجه سؤال أول شيء. سؤال شو هو؟ الأنبياء هل يحاسبون يوم القيامة؟ الجواب: ما دام إلنا في مؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب وهم ليسوا أنبياء، فكيف سيحاسب الأنبياء؟ طيب إذن شو الداعي لهذا السؤال؟ الداعي ممكن واحد يقلنا بالقرآن الكريم ورد قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني إذن ممكن واحد يفهم من الآية أن الأنبياء يحاسبون. الجواب: هناك فرق بين السؤال والحساب. الأنبياء يسألون لكنهم لا يحاسبون. يعني من أجل إتمام الحجة يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أديت ما عليك؟ فيقول: يا رب نعم أديت ما علي. من عينت بعدك؟ إلى من أوكلت الأمر؟ إلى علي. ويأتي حديث طويل إن شاء الله حول سؤال اللوح المحفوظ والقلم وجبرائيل وسلسلة هذه الحقائق التي لها دخل في وصول التكليف إلى الناس. إذن هناك فرق بين السؤال والحساب. الأنبياء يسألون إلا أنهم لا يحاسبون. طيب أصل هنا إلى فقرة الناس الذين يحاسبون. السؤال: على ما نحاسب؟ هناك شيء شائع أن الإنسان يحاسب على كل شيء: اللقمة التي يأكلها، النظرة التي ينظرها، الحركة، السكون، كل شيء. وهناك في مقابل ذلك، طبعا في روايات بتأكد هالمنحة هذا الأول اللي ذكرته، وهناك في مقابل هذا الرأي الأول رأي يقول إن الله عز وجل أكرم من أن يحاسبنا على الأكل الذي أكلنا. واحد أكل شوية مجدرة، الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يحاسبه على المجدرات يوم القيامة. أو شرب له شوية مي بارد يتحاسب عليهم يوم القيامة، الله أكرم من هيك. في روايات صريحة بهذا. طيب كيف نجمع بين هذين النوعين من الروايات؟ أولا سأذكر القسم الأول من الروايات، أو قسما من النوع الأول من الروايات، وأذكر قسما من النوع الثاني من الروايات، وأذكر بعد ذلك كلاما للعلامة المجلسي رحمه الله في الجمع بين هاتين طائفتين من الروايات. القسم الأول يعني القسم اللي يفهم منه أننا نحاسب على كل شيء، عن الإمام الباقر عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزول قدما عبد يوم القيامة بين يدي الله، يعني لا تزول القدمان عن موضعيهما حتى يسأله عن أربع خصال: عمرك فيما أفنيته، وجسدك فيما أبليته، ومالك من أين كسبته وأين وضعته، وعن حبنا أهل البيت. هذا أولا. ثانيا، من الروايات المشتهرة بيننا في حرامها عقاب عن الدنيا، وفي حلالها حساب، وفي الشبهات عتاب. أيضا في هذا السياق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قل أكله قل حسابه. هلأ واضح من هالرواية أنه الأكل عليه حساب، فإذا واحد أكله قليل حسابه قليل. طبعا في مجال لتفسير آخر للرواية أنه اللي بيكون أكله كثير بده يضطر أنه يبحث عن موارد مالية كثيرة فيقع في الحرام، يعني ما له علاقة بالأكل. قد تفسر هذا التفسير، لكن أيضا قد يقال: لا، على الظاهر من قل أكله قل حسابه، يعني على المقدار الذي قل من أكله يقل حسابه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شيئان يكرههما ابن آدم: يكره الموت، والموت راحة للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال. شو المقصود أنه الموت راحة للمؤمن من الفتنة؟ يعني المؤمن إذا كان مضبط أموره ويموت أحسن له، لأنه ما دام طيب معرض أنه يفتتن ويخسر دينه، فإذا مات بيكون أفضل له. يكره الموت، والموت راحة للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. إذا المصريات اللي عنده الإنسان كل ما كان أقل كل ما كان حسابه أقل. وقد تقدمت قصة الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه عندما رفض أن يأخذ شهرية تبرعا من بعض المؤمنين باعتبار أنه لا يريد أن يزيد ذلك في حسابه، لأنه صار عنده مصاري كتير وصار حسابه كتير. إذن هذا القسم من الروايات يشير إلى أننا نحاسب على كل شيء. في قسم آخر من الروايات يشير إلى أننا لا نحاسب على كل شيء، في أمور لا نحاسب عليها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يسأل عنها العبد: خرقة يواري خرقة يواري بها عورته، أو كسرة يعني فتات خبز كسرة خبز يسد بها جوعته، أو بيت يكنه من الحر والبرد. إذن هون الرواية عم تقول الثياب والطعام والبيت، هذه الأمور لا يحاسب عليها الإنسان. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام ثلاثة أشياء لا يحاسب عليها المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة. حديث ثالث عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: إن الله أكرم من أن يسأل مؤمنا عن أكله وشربه. بعد في عنا رواية بتبين لنا أنه المقصود بالنعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم بالقرآن الكريم، بتفسيرها في أقوال. مرة بنقال النعيم هو حب أهل البيت عليهم السلام، مرة بنقال لا الماء البارد هو نعيم، مرة بنقال الأكل والشرب أو كل ما يتنعم به الإنسان. أحد الرواة، أحد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، يقول: دخلت عليه فأكلت طعاما عنده لا أطيب ولا أنظف. بعد أن فرغنا من الأكل قال: كيف وجدت طعامنا؟ قلت: طعام لذيذ، إلا أنني ذكرت قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. الإمام سلام الله عليه قال: ليس كما تتصور، لا، إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق. السؤال الآن: كيف يمكن الجمع بين هذين القسمين من الروايات؟ العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه ألف كتابا باللغة الفارسية اسمه حق اليقين. قرأت في بعض المصادر أن الشيخ البهائي ترجمه إلى العربية، لأن الترجمة أنا لم أرها، ربما لا تكون متوفرة. العلامة المجلسي لمن بألف حق اليقين متى ألفه؟ ألفه بعد أن انتهى من البحار، يعني بعد أن جال جولة طويلة جدا على الروايات ألف هذا الكتاب. إذن كان باستطاعته أن يلخص مجموع الروايات في كل باب. يأتي العلامة المجلسي إلى روايات الحساب فيلخصها في كتابه حق اليقين، يقول: الروايات حول أصل الحساب ثابت، أما تفاصيل الحساب كيف نحاسب ومثلا مدة الحساب وما شابه عما نسأل، هذه الأمور لا يمكن أن نجزم بها، يقول العلامة المجلس. ثم يشير إلى هذا الاختلاف الذي أشرت إليه، يشير إليه باختصار، يقول: هناك روايات تقول تحاسبون على كل شيء، هناك روايات تقول لا تحاسبون على الأكل والشرب وما شابه، كيف يمكن الجمع بين الروايات؟ يذكر العلامة رأيين للجمع بينهما. الرأي الأول أن يقال إن المؤمن لا يحاسب على نعم الدنيا، أما غير المؤمن فيحاسب عليها. بيقول العلامة المجلس الروايات اللي عم تقول لا تحاسبون على الأكل والشرب، هذه مقصود فيها المؤمن. لاحظوا كيف منشوف مثلا رواية الإمام الباقر عليه السلام اللي هلأ قريتها آخر شيء، الرواية شو فيها؟ عم بيقوله لأبي خالد الكابولي، لصاحبه اللي أحد أصحابه الذي أكل طعامه النظيف والطيب، قال له: إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق. ما قال إنما يسأل الناس، إنما تسألون، هذا خطاب لكم. إذن ممكن أن يكون المراد في الروايات بالروايات التي تقول لا تسألون مراد المؤمنين، والروايات التي تقول نسأل حتى عن الأكل والشرب المراد غير المؤمنين. الثاني الوجه الآخر أن الروايات التي تصرح بأن الإنسان يسأل ناظرة إلى الأمور التي تزيد عن الحد كالإسراف وما ليس ضروريا، أما الروايات الأخرى فهي ناظرة إلى الأمور الضرورية. يعني الإنسان بده يأكل في مقدار أن الأكل ضروري، هذا المقدار الضروري لا يسأل عنه، فإذا أسرف صح هو أكل هذا، إلا أنه أسرف في أكله يسأل عن هذا. هذا الرأي أيضا يمكن أن نستدل عليه بأن الروايات التي تقول لا تسألون لسان حالها لسان الضرورة، يسد جوعته يستر عورته، يعني عن المقدار الضروري. هذا الشيء ينبغي أن لا يحملنا على استصغار الذنب واستصغار الحساب، أنه ما دام في روايات هيك بتقول المؤمنين لا يحاسبون إذا ما مشكلة، لا بالعكس الحساب شديد جدا، وينبغي أن يكون الإنسان ملتفتا ومدركا جيدا، لأنه لا يعرف من أي الأقسام هو، فقد يحاسب حسابا شديدا، قد لا يكون حسابه هذا الحساب اليسير. هنا ينبغي أن نشير بوضوح إلى أن الأحاديث الكثيرة والمتعددة حول صعوبة الحساب هي عامة، وما دام أحدنا لا يعرف من أي الأقسام هو فقد تشمله هذه الأحاديث. أذكر هنا بعض الروايات التي يفهم منها شدة الحساب ودقة الحساب. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إياك والسؤال، فإنه ذل حاضر وفقر تتعجله، وفيه حساب طويل يوم القيامة. لسان الحديث: يا أبا ذر إياك والسؤال، يعني إذا أنت سألت يا أبا ذر، إذا أنت سألت فهذا السؤال ذل حاضر وفقر تتعجله وفيه حساب طويل يوم القيامة، أنه واحد ما محتاج أو حاجته قليلة يطلب من الناس مصاري، هذا في حساب طويل يوم القيامة، حتى إذا كان واحد بمستوى أبو ذر رضوان الله تعالى عليه. مسألة خطرة. هنا أريد أن أشير إلى خطورة السؤال بشكل عام، يعني واحد يضطر أنه يروح يسأل. هلا بعض المرات بتكون ضرورة تصل إلى حد لا يستطيع الإنسان إلا أن يطلب صدقة أو معونة أو مساعدة، مرات لا في مجال. بالروايات واضح عنا أن الإنسان اللي بيأخذ صدقات يأتي يوم القيامة مخموشا وجهه مخمش. في نص من أعظم النصوص موجود بالبحار، جاء شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظهر حاجته: ما عندي مصاري. قال: ماذا في بيتك؟ روح على البيت شو في بيتك، جيب لي إياهم وما تستهين بشي، شو بتلاقي؟ صنية، طنجرة، طبسي، حي الله اي شيء بتلاقي يجيب. راح جاب بعض الشغلات ربما اللي بيستغني عنها، جاب وحطن قدام الرسول صلى الله عليه واله وسلم. قال الرسول: من يشتري؟ اللي قاعدين مين بيشتري؟ اشتروهم المسلمين. اعطاه المصاري، قال له: روح اشتري فأس، اذهب واشتري فأسا. راح على السوق جاب فأس واجي فاروعه بلا ايد. قال الرسول: من عنده عصا لهذا الفأس؟ رد واحد قال له: أنا. جاب العصاية ركبها الرسول صلى الله عليه وسلم بإيده وأعطاه الفأس وقال: اذهب واحتطب ولا تستصغرن شيئا. أي حطب بتلاقيه بطريقك حطب وجيب بيع. بعد مدة مشي حاله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ هذا خير لك من كدوح الصدقة. مسألة العمل، صحيح أنه في فرص عمل قليل جدا، بس في بطالة قاتلة حتى بين المؤمنين. يعني مش عيب أنه الشيخ يشتغل، بس إذا بيشتغل شغلة تتناسب مع وضعه بيكون أفضل. ضروري أنه كل إنسان يبحث عن شغل، ومجالات الشغل كبيرة. واحد شاب عطال بطال، ليش ما بيسوي له دورة تيليكس، دورة دكتل وطابعة، أي شغل واحد ما بيعرف يسوق يروح يتسوق، يروح يتعلم السواقة، ربما ينفعه هذا في عمل بالجبهة بأي مكان بشغل، تعلم السواقة أي شغل. البطالة قاتلة، وعليها حساب أيضا، خصوصا إذا اقترنت بالسؤال. أنا قلت قبل الآن وأراني ملزما لتكرار ذلك مرارا ومرارا الآن، قلت في الإسلام لا يوجد تفرغ بهذا الشكل الموجود والمتعارف، يعني على نطاق واسع أبدا، هذا غلط. التفرغ ينبغي أن يكون بمقدار الضرورة، واللي بيقدر يشتغل بده يشتغل، هو بده يرفد العمل الإسلامي. مجتمع الإسلامي مجتمع متحرك، هذه البطالة القاتلة هذه تقضي على الدين، الفراغ من الأمور التي تحلق الدين الفراغ. شاب بكامل قوته قاعد عطال بطال، شو يطلع منه هذا؟ لا إله خلق يقرأ، ولا إله خلق يحضر درس، ولا إله خلق يسمع له شريط تسجيل. ليش؟ معه حق متضايق، بده يتجوز وما قادر يتجوز، لا في مهر ولا في بيت ولا في شيء. هذا وضع غلط، هذا غلط غلط. حلوا بالعمل. لو ميزانية الدنيا كلها بينشغل فيها بهالاتجاه بأي مكان مش بس هون، شغل غلط هذا. العمل هو الحل من ناحية أمنية، هذا أفضل، هذا أفضل ستار أمن العمل من بكل المجالات، هذا أفضل. هذا الوضع القائم خطأ. واحد يقدر يفوت بتجارة سيارات غير سيارات بأرض، يدين له مبلغ ويشتغل فيه، حط له بسطة يبيع دخان، أي شيء أشرف من أن يأتي يوم القيامة وفي وجهه كدوح الصدقات. الإمام الصادق عليه السلام بروح لعنده أحد أصحابه من العظماء محمد بن مسلم، بيقول له الإمام تواضع تواضع، سمع هالكلمة رجع على الكوف، جاب إف التمر وحط ميزان حد منه وقعد بباب مسجد الكوف وصار يبيع تمر. يجوا جماعته وقومه وعشيرته، فضحتنا، شو عم تسوي أنت؟ أنت شيخ من شيوخ الكوفة قاعد عم تبيع تمر؟ قال أمرني سيدي بأمر لا أتركه. قالوا له أما إذا أبيت فاجلس في سوق الطحانين. هلأ ما بعرف كيف سوق الطحانين كان القعدة أشرف وأنسب، مش كان في غبرة طحين؟ المهم فجلس في سوق الطحانين. يعني إذا واحد بتكبر أو أنه هو ما بيناسب، هو مهم، هو طليعي، ما بيشتغل بتمديدات أدوات صحية وما شابه، خليكم مستعد للحساب يوم القيامة، فيها حساب هالأمور هذه. هذه الطاقة الكبيرة الضخمة، طاقة الشباب، لماذا تذهب هدرا؟ ينبغي على العمل الإسلامي، والعمل الإسلامي طبعا مش مجال نقده أنه هو قادر وما عم يعمل، لا، العمل الإسلامي، الحالة الإسلامية، حزب الله بشكل خاص، حزب الله، المقاومة الإسلامية، صح أنه في سلبيات وفي أخطاء وفي مدري شو، وفي سلبيات والأخطاء، كل واحد منا مسؤول أنه يخلص العمل الإسلامي من سلبياته، العمل الإسلامي بألف خير. هذه المسيرة العظيمة جدا ينبغي أن تحفظ، ومن الطرق المهمة لحفظها العمل. أنا واضح عندي أنه كثير من اختراقات الساحة عن طريق المال، لما واحد ما عم يشتغل ما بيعرفش يفكر يشتغل، طراش، دهام، بوية، المهم أن يكون بصدد العمل. والله شرف وفخر، هذا فخر أن يكون عم يعمل. أشهد بالله أني أدرك، هلا ما عم أقول أني بقدر نفذ، بس بدرك هالشغلة، أنه لدين الإنسان لآخرته كتير مهم أنه يكون بيشتغل والناس بيشوفوه رايح جاي ومش مكنفش، عم يشتغل ملتلت بالشغل من ورا الشغل، لتواضعه لإخراج الكبر من قلبه. كل هذا الأمر، كل هذا مهم، وإلا فليستعد الإنسان للحساب. إذا الإنسان بده يسأل بده يستعد للحساب. بعدين كيف السؤال؟ مثلا السيارة بلبنان من الضروريات، طيب واحد بروح بده مساعدة حتى يشتري سيارة، يعني شئنا أم أبينا بيتعود الإنسان على الشحاذة، بيطلع شحاذ أصلي وهو عم بيقول أنا من شيعة أمير المؤمنين وأتباع رسول الله، أتباعه مش شحاذي. بيرجع بقول مرة بيكون في ضرورة، الضرورة تبيح هذا الأمر، مش الواحد إذا احتاج وضغطت عليه الضرورة يستحي أنه يسأل، لا، بروح بيسأل وله الفضل على من يعطيه. لأنه إذا واحد دفع مصاري مش دفعه من بيت بيه أولا، وثانيا لما اندفع بإخلاص أخذ من الثواب ما لا يعوض. هنا أذكر لي مرة أخرى أيضا بأن ينبغي أن نكون حريصين على كرامة من يطلب. واحد جيب عم يطلب وعم يبذل مي وجهه، تعطيه 250 ليرة أو أعطيه 10,000 ليرة وبدي يتجوز، هذا الشغل عيب وقد يصل إلى حد الحرام. شاب مجاهد في المقاومة الإسلامية لا يؤمن له ما يكفي لزواجه، كلنا مسؤولون. الشباب اللي عم يشتغلوا مثلا، شباب بجبل صافي والبقاع الغربي عم يشتغلوا، هولي ما منقول انه يشتغلوا برا بشغل شغل تاني، كلنا بنكون خدام لهم. لكن عم بحكي عن العطالين البطالين اللي ممكن بيشارك له بالسنة مرة، ممكن ما بيشارك، هولي لهم وضع اخر. اذا اذا احتاج الانسان فليطلب، ولكن ليعرف أين يريق ماء وجهه ممن يطلب. خلي قبل ما يطلب يشوف أنه بيستخير خيري بطلب، لا يفكر بأبعاد المسألة ويصرف على الأساس. أختم حديث هذا اليوم بقصة لها علاقة بتبعات وتشير إلى نوع من حساب البرزخ لا حساب يوم القيامة. القصة ينقلها المحدث صاحب المستدرك رضوان الله تعالى عليه في دار السلام، يقول حدثه بها صديق صفي مؤمن الحاج أبو الحسن المازندراني. هذا الحاج أبو الحسن يقول كان له صديق اسمه الشيخ جعفر الطبرستاني. الشيخ جعفر كان يسكن في قرية من قرى طبرستان. طبرستان يعني هي صوب آمل وهالمناطق، واحد رايح على مشهد من طهران محافظة مازندران مثلا، صوب آمل وبابل وهالمناطق هي طبرستان اللي إلها ينسب الطبري صاحب تاريخ الطبري. هذا الشيخ جعفر كان ساكن هونيك، ضرب الطاعون تلك المناطق ومات عدد كبير من الناس. هؤلاء الذين ماتوا جعلوا الشيخ جعفر وصيا عليهم وسلموه أموالهم. الشيخ جعفر يبدو أنه عاش بعدهم فترة، كان قادر يصرف الأموال لكنه تساهل تباطأ، الأموال ما صرفها، مش أنه ناوي يتصرف فيها والعياذ بالله بغير موردها، لا، بس واحد عنده حقوق شرعية الشيء الطبيعي أنه يعجل بإيصالها حتى لا تتلف ويكون مسؤولا عنها. تساهل الشيخ جعفر، ضربه الطاعون مات. يقول الحاج أبو الحسن المازندراني ذهبت إلى العراق وجاورت في كربلاء بجوار سيد الشهداء سلام الله عليه. ذات ليلة من الليالي رأيت في المنام أني في مكان، وإذا الشيخ جعفر قد جاء. لاحظوا العبارة، رأيت ذات ليلة في المنام كأن رجلا في عنقه سلسلة تشتعل نارا، وطرفاها بيد رجلين، وله لسان طويل، يعني دلع لسانه على صدره، قد تدلى على صدره، فلما رآني من بعيد قصدني، وعندما أصبح قريبا مني عرفته، فإذا به الشيخ جعفر المذكور، فتعجبت من ذلك. وعندما هم بالكلام معي والاستغاثة بي جرت سحبت السلسلة إلى الخلف، فرجع القهقرة لورا، رجع لورا ولم يتمكن من الكلام، ثم دنا مني ثانية فأعادا الكرة، يعني هؤلاء الشخصين اللي حاملين السلسلة سحبوا مرتين، وهكذا في الثالثة، ففزعت مما هو فيه فزعا شديدا، وصحت صيحة عظيمة انتبهت منها وانتبه من كان نائما بجانبي وهو أحد العلماء، فقصصت عليه الرؤيا، وكان وقت الأذان وفتح أبواب الحرم الشريف، فقلت ينبغي أن ندخل الحرم ونزور ونستغفر له لعل الله يرحمه إن كانت الرؤيا صادقة، فقمنا وفعلنا ذلك. ومضى زمان طويل حوالي 20 عاما ولم أعرف من أمره شيئا، وكنت أحسب أن ما رأيته فيه بسبب تقصيره في أموال الناس أيام الطاعون. بيقول أنا الشيء اللي بذهني إجا عادة إذا واحد منامه صافي وبالنوم إجا بذهنه تفسير معين لمنامه أو قال شيء هذا إله دخل بالمنام. ولما من الله علي بزيارة بيته الحرام، بعدين بيحكي الحاج المازندراني القصة، بيقول أنه راعى الحج وبعد أن أدى مناسك الحج وفيما كان عائدا إلى المدينة المنورة في الطريق مرض، وعندما وصلوا المدينة هو والحجاج الذين كانوا معه قال لهم غسلوني وغيروا ثيابي وخذوني احملوني إلى الحرم. مرضه كان شديد بحيث أنه لم يعد قادرا على الحركة، مش بس على المشي، ما عاد قادر يتحرك. يقول خفت أن أموت قبل أن أدخل الحرم، قلت غسلوني وبدلوا ثيابي وخذوني إلى الحرم. أخذوني إلى الحرم وضعوني قريب الضريح، زرت وتوسلت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذوني إلى مكان بيت الزهراء، يعني بيت أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام. وهذا المكان هو أحد الأماكن التي تزار فيها الزهراء عليها السلام. ثم أيضا يقول هناك جلست وزرت، ثم طلبت الشفاء وقلت بلغنا، عم بخاطب الزهراء عليها السلام، بلغنا، لاحظوا يعني هذا من أنماط الحكي، أنواع الحكي مع الزهراء، بلغنا من الروايات كثرة محبتك لولدك الحسين عليه السلام، وإني مجاور قبره الشريف فبحقه عليك إلا ما شفيتني. ثم خاطبت الرسول صلى الله عليه وآله وذكرت حوائجي ومنها الشفاعة لعدة من رفقاء الذين حلوا في أطباق الثرى، وعددت أسماءهم إلى أن ذكرت الشيخ جعفر المذكور. بقول ساعتها تذكرت فجأة، فتذكرت الرؤيا فتغير حالي، فألححت في طلب المغفرة وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وآله، وقلت إني رأيته منذ 20 سنة في المنام في حال سيئة، ولا أدري أكان ذلك المنام صادقا أم أضغاث أحلام، وتضرعت من أجلها، من أجل الشيخ جعفر. ثم رأيت في نفسي خفة ونشاطة، بيقول أني قمت طبط وقمت مشيت على البيت، رحت مشي على البيت. بعدان قررنا أن نخرج من المدينة، خرجنا من المدينة إلى أحد، بدني سافروا يرجعوا على العراق، بدني يجوا عن طريق البر، طلعوا من المدينة مش يوصلوا على أحد، بدني يزوروا شهداء أحد وبدني يظلوا هناك. يقول بعد أن أدينا زيارة شهداء وقعت أحد، نمت هناك وإذا بالشيخ جعفر المذكور أتاني في النوم. يقول عندما رأيت الشيخ جعفر مقبلا إلي في زي حسن وعليه ثياب بيض ناصعة وعلى رأسه عمامة مرخاة محنكة، محنكة يعني الحنك، إلها حنك، وبيده عصا، الحصى الحنك هو هذا الشيء الصغير الذي يوضع على العمامة ويستحب عند الصلاة أن يكون تحت الحنك، لذلك يسمى هذا الشيء يسمى بالحنك من حنك الإنسان، عمامة محنكة وبيده عصا. فلما دنا مني وسلم وقال مرحبا بالأخوة والصداقة، هكذا ينبغي أن يفعل الصديق بصديقه، يعني إذا واحد كان صديق من أهل الشر يستطيع أن يصر ويلح إلى أن ينقذه. يقول الشيخ جعفر لقد كنت كل هذه المدة في ضيق وشدة وبلاء ومحنة، فما قمت من الحضرة إلا وقد خلصتني. يعني معناها قبل 20 سنة لما دعاله ما كانوا مخلصوا، لأنه وقتها ما كان مريض، الدعاء ما كان بحرقة، أو أنه الشيخ جعفر كان في أوضاع معينة ما كان بعده في مجال إن قبل الدعاء فيه. والآن يضيف الشيخ جعفر، والآن منذ 2 أو 3 أرسلوني إلى الحمام وطهروني من الأقذار والأدران، وبعث إلي الرسول صلى الله عليه وآله بهذه الثياب، والصديقة الطاهرة سلام الله عليها بهذه العباءة، وصار أمري بحمد الله إلى حسن وعافية، وقد جئتك مودعا ومبشرا، فطب نفسا إنك ترجع إلى أهلك سالما صحيحا وهم سالمون، فانتبهت شاكرا فرحا. هذا نوع من العذاب على التبعات للإنسان، ما ناوي أنه يرتكب تبعة، مش ناوي، بس عنده حقوق، الحقوق ممكن بسببها، بسبب ضياعها في أيتام تعذبوا، في نذورات، في ناس بأمورهم ممكن طولبوا بشكل من الأشكال. هالجرائم كلها نتيجة تساهل. إذن ينبغي أن يكون الإنسان حذرا. بعدين هذا نوع من عذاب البرزخ، عذاب القيامة والحساب. يوم القيامة أشد من حساب البرزخ، والعذاب أشد من عذاب البرزخ بكثير. طبعا هون خلي يكون واضح أنه أهل البيت عليهم السلام بيخافوا علينا من البرزخ، بيقولوا لنا يوم القيامة نحن موجودين كلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع، وإنما أتخوف عليكم البرزخ، يقول الإمام الصادق عليه السلام. هنا إشارة أخيرة إلى أن قد نقرأ مثلا أن ذرية الزهراء لا يعذبون. ذرية الزهراء لا يعذبون يعني لا يعذبون في النار، لكن من قال لا يعذبون في البرزخ؟ يبدو أنه الرواية ما لها علاقة بقصة عذاب البرزخ. أو مثلا أنه منشوف عن بعض الناس اللي بيعمل هيك لا يعذب يوم القيامة. لا يعذب يوم القيامة، ما هذا إذا ظل له شيء ألف سنة بالبرزخ ممكن الألف سنة كلها يقضيها عذاب. يعني عندما ندرس مسألة من يدخلون الجنة بغير حساب، أو الذين لا يعذبون، أو الذين لا يخلدون، بدنا نلاحظ أنه عذاب البرزخ له علاقة، يعني يدخل في الحساب يوم القيامة. وقد لا يتخلص الإنسان من عذاب البرزخ نهائيا، لأنه يبدو أنه الشفاعة بناء على هذا الحديث الشفاعة ما في مجال إلها، وإن كان في عنا روايات أخرى وأسس أخرى تؤكد أن الشفاعة تشمل حتى عالم البرزخ. لكن بعض المرات بده يكون المسألة تكون متوقفة على أن يستطيع الميت الاتصال بالحي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاستعداد لآخرتنا من نبي وآله، إلى روح قائدنا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وإلى أرواح شهداء الإسلام وجميع موتانا خصوصا أرحامنا المنسيين. نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.